بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أخذنا أركان العلم الإجمالي واختلال هذه الأركان، الآن نأتي إلى استعراض جملة من الحالات التي وقع النقاش والبحث في إدراجها ضمن قاعدة البراءة أو قاعدة منجزية العلم الإجمالي. ففي هذه الحالات هل نعمل بالاحتياط أو نعمل بالبراءة؟ وقع البحث لذلك الشهيد أتى واستعرض بعض هذه الحالات فيقول: والآن بعد أن اتضحت القاعدة العملية الثانوية وهي البراءة الشرعية التي تجري في الشبهات البدوية، والقاعدة العملية الثالثة التي هي الاشتغال أو منجزية العلم الإجمالي في حالات الشك المرتبط والمقترن بالعلم الإجمالي، نستعرض جملة من الحالات التي وقع البحث في إدراجها ضمن القاعدة الأولى أي البراءة الشرعية، أو الثانية أي منجزية العلم الإجمالي. نبدأ بالحالة الأولى، تردد أجزاء الواجب بين الأقل والأكثر. لو كان عندنا واجب مثل الصلاة، والصلاة كواجب مستقل ومركب من عدة أجزاء، بحيث أن هذه الأجزاء تكون واجبات ضمنية ضمن هذا المركب المستقل، فهذه الأجزاء ليس لها استقلالية وإنما بالوجوب الضمني. فلو فرضنا أن هذا المركب صار عندنا علم إجمالي، أو خلينا نقول مو علم إجمالي، أنه صار عندنا، هل هو مركب من 9 أجزاء أو من 10 أجزاء واجبة بدون نظر إلى الاستحبابات؟ هل هذا المركب كالصلاة مركب من 9 أجزاء واجبة أو 10 أجزاء واجبة؟ فهنا هل نجري البراءة في الجزء العاشر بحيث نأتي بالتسعة، أو نعمل بقاعدة منجزية العلم الإجمالي فنأتي بالعشرة؟ هذا هو السؤال الآن، فهل نأتي بالعشرة أو نأتي بالتسعة؟ فالصلاة المركبة من 9 أجزاء نأتي بها، أو نأتي بالصلاة المركبة من 10 أجزاء؟ ما هو تكليفنا؟ هل نستطيع أن نكتفي بالتسعة أو يجب أن نأتي بالجزء العاشر أيضا؟ قبل أن يبدأ الشهيد بمناقشة هذا الأمر، يبدأ بتنقيح العلم الإجمالي. ما هو العلم الإجمالي؟ خلينا نطبق هذا. حالة تردد أجزاء الواجب بين الأقل والأكثر، والحالة الرئيسية من حالات التردد هي ما إذا وجب مركب بوجوب واحد، وكان كل جزء في المركب واجبا بوجوب ضمني لا مستقل، وتردد أمر هذا المركب كصلاة الظهر مثلا بين أن يكون مشتملا على 9 أجزاء أو 10، فهل تدخل هذه الحالة في حالات العلم الإجمالي حتى يجب أن نأتي بالجزء العاشر، أو حالات الشك البدوي فتجري البراءة عن الجزء العاشر؟ فيبدأ الشهيد بتنقيح العلم الإجمالي ويقول: أولا، لابد أن نعرف ما هو العلم الإجمالي. فيقول أن العلم الإجمالي لا يوجد إلا بشرطين: الشرط الأول وجود جامع بين فردين متباينين، فعندك فرد مباين للفرد الآخر فتأتي بالجامع بين هذين الفردين المتباينين، هذا الشرط الأول، فإذا عندي فردين متباينين. الشرط الثاني أن هذا الجامع يكون مرددا في انطباقه على الفرد الأول أو على الفرد الثاني، فنسبة المعلوم بالإجمال إلى الطرفين نسبة واحدة، نسبة إلى هذا الفرد ونسبة إلى الفرد الثاني. فإذا في العلم الإجمالي لابد من وجود جامع بين فردين متباينين، وهذا الجامع تكون نسبته إلى الطرفين نسبة واحدة. أما إذا كان الجامع معلوما في أحد الفردين ومشكوكا في الفرد الآخر فهذا ليس من العلم الإجمالي، أعلم بوجود هذا المعلوم في الفرد الأول وأشك في وجوده في الفرد الثاني، فهذا في الواقع عندي علم تفصيلي بوجوده في الفرد الأول وشبهة بدوية في الفرد الثاني، فهذا ليس من العلم الإجمالي. إذن طرفا العلم الإجمالي لابد أن يكونا متباينين، ولا يجوز أو ولا يمكن أن يكونا متداخلين، يعني أحدهما ضمن دائرة الآخر. فإذن لابد من وجود دائرتين، كل دائرة تمثل طرف، بحيث أن هاتين الدائرتين لا تكونان في بعضهما البعض، بحيث أحدهما أصغر من الآخر ضمن الدائرة. فإذن لابد أن يكونا متباينين ولا يمكن أن يكونا متداخلين، بحيث أحدهما أكثر من الآخر والثاني أقل من الطرف الآخر. فنأتي نبحث الآن بعد أن نقحنا حقيقة العلم الإجمالي، وجود طرفين متباينين المعلوم نسبته إلى الطرفين نسبة واحدة، نأتي نطبق على هذه الحالة. فهل هذه الحالة من حالات العلم الإجمالي، يعني يوجد عندي جامع بين فردين متباينين أو لا، أو أنه علم تفصيلي بوجوب التسعة وشك بدوي في وجوب العاشر الجزء العاشر؟ فيقول عندما نقول عندنا علم إجمالي بوجوب التسعة أو بوجوب العشرة، في الواقع هذا كلام صوري له صورة العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن التسعة ليست مختلفة عن العشرة، التسعة ليست مختلفة عن العشرة، فالتسعة زائد واحد يساوي عشرة، أي أن العشرة متضمنة لهذه التسعة، فهنا يوجد تداخل بين الطرفين، فالتسعة ضمن دائرة العشرة. واشترطنا في العلم الإجمالي أن يكون لدينا طرفان متباينان، أو يوجد لدينا طرفان متباينان أو متباينين. إذن يوجد عندنا في العلم الإجمالي طرفين متباينين، أقول بالعربية طرفان متباينان، فهنا عندي تداخل أن التسعة داخلة ضمن العشرة، فإذن لا يوجد عندي علم إجمالي. حتى أتي وأطبق العلم الإجمالي، فهنا عندي علم تفصيلي بوجوب التسعة وشبهة بدوية بوجوب الجزء العاشر، فتجري البراءة في الجزء العاشر وأكتفي بالأجزاء التسعة في هذه الصلاة. فنطبق هذا المقدار. ويجب أن نعرف قبل كل شيء أن العلم الإجمالي لا يمكن أن يوجد إلا إذا افترض، هذا الشرط الأول، إلا إذا افترض جامع بين فردين متباينين. الشرط الثاني، وكان ذلك الجامع معلوما ومرددا في انطباقه بين الفردين. وأما إذا كان الجامع معلوما في ضمن أحد الفردين ويحتمل وجوده في ضمن فرد آخر أيضا، فليس هذا من العلم الإجمالي، بل هو علم تفصيلي بالفرد الأول مع الشك البدوي في الفرد الثاني. وهذا معناه أن طرفي العلم الإجمالي يجب أن يكونا متباينين، ويستحيل أن يكونا يعني الطرفين متداخلين تداخل الأقل والأكثر. وعلى هذا الأساس يبدو أن الحالة المطروحة للبحث ليست من حالات العلم الإجمالي، إذ ليس فيها، يعني في هذه الحالة، علم بالجامع بين فردين متباينين لأنهما متداخلان، بل علم تفصيلي بوجوب التسعة وشك بدوي في وجوب العاشر. وقول القائل إنا نعلم بوجوب التسعة أو العشرة كلام صوري، مجرد صورة في الكلام ما له واقع، يعني ليس له واقع العلم الإجمالي. نعم، ظاهره أنهما متباينان ولكن في الواقع هما متداخلان، لأن التسعة ليست مباينة للعشرة. الآن يأتي بعض المحققين، بعض العلماء حاولوا أن يظهروا، يبينوا بأن عندنا متباينة، فهنا التسعة والعشرة، الصلاة المركبة من التسعة والصلاة المركبة من العشرة أمرين متباينين ولا يوجد بينهما تداخل. فحاول أن يأتي بهذه الطريقة فقال هنا الوجوب المعلوم إما أنه متعلق بالتسعة المطلقة، وإما متعلق بالتسعة المقيدة بالجزء العاشر. فصار عندي تسعة مطلقة من الجزء العاشر وتسعة مقيدة بالجزء العاشر. وأخذنا في بحث الإطلاق والتقييد أنهما الإطلاق والتقييد متقابلان، ولما لنا شغل عدم ملكة ضد إلى آخره، ما لنا شغل. فإذا كانا متقابلين فمعنى ذلك أنهما متباينان، ويكفي أنه هذا يقابل ذاك، معنى ذلك أنهما متباينان. فإذا التسعة المطلقة من الجزء العاشر تقابل التسعة المقيدة بالجزء العاشر، فإذا كانا متقابلين إذن فهما متباينان، فصار عندي تباين. فالطرف الأول التسعة المطلقة والطرف الآخر التسعة المقيدة بالجزء العاشر. فإذا صار عندي طرفين متباينين معنى ذلك أنه يوجد عندي علم إجمالي بالتسعة المطلقة وبالتسعة المقيدة بالجزء العاشر. فعندي معلوم، هذا المعلوم شنو؟ التسعة المعلومة بالإجمال، قل التسعة المجملة. طرفين شنو عندي؟ التسعة المطلقة من الجزء العاشر والتسعة المقيدة بالجزء العاشر، فيصير عندي علم إجمالي، فلا بد أن آتي بالجزء العاشر، لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني بقاعدة الاشتغال، بقاعدة منجزية العلم الإجمالي. هذه هي المحاولة. يأتي إشكال على هذه المحاولة، هنا قد يقال إن هذا العلم الإجمالي بوجوب التسعة والعشرة ينحل إلى العلم التفصيلي بأحد الطرفين وشك بدوي في الطرف الآخر. فعندي علم تفصيلي بالتسعة المطلقة، حسب كلام الإشكال بأحد الطرفين، وعندي شك بدوي في الطرف الآخر، لأن التسعة معلومة الوجوب، فعندي المعلوم بالإجمال ما هو؟ التسعة. فهذا ينحل إلى التسعة المطلقة وشك بدوي في الطرف الثاني. فإذا انحل العلم الإجمالي سقط عن المنجزية، صار عندي علم تفصيلي وشبهة بدوية، فأخذ بالعلم التفصيلي وأجر البراءة عن الجزء العاشر. يرد الشهيد على هذا الإشكال، يقول إن المستشكل لم يكن متأملا لما قاله المحقق الذي حاول أن يبين أنهما متباينان. قول المحقق الذي حاول أن يظهر بأنهما متباينان قال: عندي تسعة معلومة بالإجمال، تسعة مجملة، وعندي طرفين، تسعة مطلقة وتسعة مقيدة بالجزء العاشر. فما هو المعلوم عندي؟ مو التسعة المطلقة، تسعة المجملة. التسعة المطلقة مو معلومة عندي حتى أقول عندي علم تفصيلي، يظل هو طرف من أطراف العلم الإجمالي، فلا يسري من التسعة المجملة إلى التسعة المطلقة حتى أقول بأنه ينحل إلى طرف وشبهة بدوية في الطرف الآخر. فعلم تفصيلي هنا وشك بدوي هناك. فالتسعة المطلقة ليست معلومة بالتفصيل، والتسعة المقيدة بالجزء العاشر ليست معلومة بالتفصيل. ما هو معلوم بالتفصيل هو التسعة المجملة، عفوا المعلوم بالإجمال هو التسعة المجملة. فإذا قلنا صار عندي علم تفصيلي بالتسعة المجملة، أنا في لحد الآن الإجمال موجود عندي. أعيد مرة ثانية، تسعة المجملة هو المعلوم، طرف عندي تسعة مطلقة والطرف الآخر التسعة المقيدة بالجزء العاشر. هذه التسعة المجملة لا تنحل إلى علم تفصيلي بالتسعة المطلقة من الجزء العاشر، وإلى شك بدوي في الطرف الآخر. يظل هنا المعلوم بالإجمال هو هذه التسعة المجملة التي لا ندري أنها ضمن التسعة المطلقة أو أنها ضمن التسعة المقيدة بالجزء العاشر. ما زال عندي علم إجمالي، ما أستطيع أن أقول بأنني لدي قطع بأن هذه التسعة التي أريدها هي التسعة المطلقة من الجزء العاشر، ما أستطيع. يظل عندي تسعة مجملة ضمن هذا الطرف أو ضمن هذا الطرف، فلا ينحل العلم الإجمالي هنا لأنهما متباينان، وما هو معلوم بالإجمال لا يحصل عندي علم وقطع بوجوده ضمن أحد الطرفين حتى أقول من خلال العلم الإجمالي. نطبق هذا المقدار. وقد حاول بعض المحققين، محتمل أن يكون صاحب الكفاية في الكفاية، كفاية الأصول، المحقق الخراساني رضوان الله تعالى عليه، إبراز أن الدوران في الحقيقة بين متباينين لا بين متداخلين. حط شرطة صغيرة حتى تكون جملة، كلمة جملة معترضة، لا بين متداخلين، لا بين متداخلين، خلها جملة معترضة. فبين متباينين لكي يتشكل علم إجمالي. فالدوران في الحقيقة بين متباينين لكي يتشكل علم إجمالي. وتطبق القاعدة الثالثة منجزية العلم الإجمالي، وحاصل المحاولة أن الوجوب المعلوم في الحالة المذكورة إما متعلق بالتسعة المطلقة من الجزء العاشر، هنا الإطلاق في مقابل التقييد، يعني هنا الإطلاق أنك أتيت بالجزء العاشر أم لم تأتي بالجزء العاشر، فيكون مصداقا لهذه التسعة المطلقة. فإذا قلت مثل أريد العالم مطلقا، يعني سواء كان عادلا أم لم يكن عادلا، اثنين هم من مصادق الإطلاق. كذلك هنا التسعة المطلقة، يعني سواء أتيت بهذه الصلاة مع الجزء العاشر أو بدون الجزء العاشر فيصدق عليه الإطلاق، أو بالتسعة المقيدة بالجزء العاشر. وإطلاق التسعة وتقييدها حالتان متباينتان، لأن الإطلاق يقابل التقييد، فإذا كان يقابله فهو يباينه، وبذلك يتشكل علم إجمالي بوجوب التسعة أو العشرة. فإذا صار عندي علم إجمالي فأتي وأطبق قاعدة منجزية العلم الإجمالي، والشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا بد أن آتي بالجزء العاشر فأتي بالعشرة. لكن فكروا بهذا التعليق، إذا قلنا عندي علم إجمالي، أرجعكم إلى مثال صلاة الظهر والجمعة، عندي علم إجمالي بوجوب أحدهما، إذا أردت أن أطبق قاعدة منجزية العلم الإجمالي يعني اشتغال، فلا بد أن آتي بصلاة الظهر وبصلاة الجمعة، كلا الصلاتين. على قاعدة قبح العقاب بلا بيان تكفي الموافقة الاحتمالية فتأتي بأحد الطرفين. على مسلك حق الطاعة تحتاط، والاحتياط يكون عن طريق الاتيان بالطرفين، موافقة القطعية فتأتي بالطرفين، يعني تصلي الظهر وتصلي الجمعة. فنطبق هذا هنا، إذا أردت أن أحتاط لابد أن أصلي التسعة وأصلي العشرة حتى أكون محتاط. فكروا بهذا، هل هنا الاحتياط يستلزم أن أكرر الصلاة فأأتي بالتسعة مرة وبالعشرة مرة، يعني أصلي صلاتين، أو أن الاحتياط يكفي أن أأتي بصلاة واحدة هي الصلاة مقيدة بالجزء العاشر فأكتفي بصلاة واحدة مركبة من عشرة أجزاء؟ فكروا بهذا الأمر. فإذا أردنا أن نجعلهما متباينان يعني الآن عندنا علم إجمالي بأن عندي صلاة الظهر أصليها بتسع أجزاء واجبة، خط الركوع السجود كذا كذا تسع أجزاء، أو أنها مركبة من عشرة أجزاء واجبة. فإذا قلنا بوجوب العشرة أجزاء فلا يجب أن أأتي بعشرة أجزاء، إذا قلنا بوجوب التسعة فلا بد أن تكون الصلاة بتسعة أجزاء. لكن عندي علم إجمالي لا أدري أن الشارع يريد مني هذا أو هذا، فعندي علم إجمالي يعني عندي وجوب صلاة ما أو صلاة الظهر، فيوجد عندي هذا الوجوب، هذه الصلاة التي تتركب من أجزاء ما، إما أن تكون تسعة وإما أن تكون عشرة. هذا السؤال شنو كان؟ هذا جواب السؤال اللي بغيته، عفوا هذا اللي بغيته السؤال. لما تقول ضمن العشرة بعد مو متباينين، فلا تطبق ضمن العشرة. لما عندك طرفين متباينين الاحتياط شنو يكون؟ أن تأتي بالطرفين. إذا كانوا متداخلين الاحتياط أنك تأتي بالعشرة لأن التسعة متضمنة. أما إذا طرفين متباينين مثل صلاة الجمعة وصلاة الظهر يجب أن تأتي بالطرفين، هذا الاحتياط هكذا يكون، يعني مو متداخلين قلنا متباينين، فلا بد تأتي بصلاة مركبة بتسعة أجزاء وتأتي بصلاة أخرى مركبة من عشرة أجزاء، فتأتي بصلاة، هكذا يكون الاحتياط بين الأطراف المتباينة، تأتي بجميع الأطراف. نحن ما قاعد نقول بالتداخل، بالتباين. نعم كلامك صحيح في حال التباين، إذا كان ضمن فإذا أتيت بالعشرة أجزاء فقد أتيت بالتسعة. والملاحظ هنا أن مثال التسعة والعشرة مو مثل صلاة الظهر وصلاة الجمعة، قال مثل ذاك نقول نعم متباينين، فيظهر أنه متداخلين مو متباينين. فإن قيل هذا الإشكال إن العلم الإجمالي بوجوب التسعة أو العشرة منحل إلى العلم التفصيلي بأحد طرفيه والشك البدوي في الطرف الآخر، لأن التسعة معلومة الوجوب على أي حال، والجزء العاشر مشكوك الوجوب، لكن الطرف الثاني مو الجزء العاشر، الطرف الثاني نفس الصلاة المركبة من عشرة أجزاء. واضح؟ بنقول في الطرف الثاني عندي مثلا علم تفصيلي بصلاة الظهر بوجوب صلاة الظهر، وعندي شك بدوي في صلاة الجمعة، يعني نفس الطرف مو جزء من الطرف. فهنا لما يقول الجزء العاشر مشكوك الوجوب، الجزء العاشر جزء من العشرة، فلا بد أن يكون الشك في كل الطرف. لذلك الشهيد يرد على هذا الإشكال وما تأملت في كلامه. وإذا انحل العلم الإجمالي سقط عن المنجزية. فإذا سقط عن المنجزية أجري البراءة في الجزء العاشر فأكتفي بالتسعة. الإنسان عندما يقرأ العبارات فليتأمل في العبارات. تريد أن تشكل على شخص ما، لا سيما في الحوزة، في الكتب الحوزوية، أولا افهم ماذا يريد الذي يتكلم، بعد ذلك رد على كلامه، مو على شيء على فهمك الخاص، هذا رد على فهمك مو على كلامه. فلا بد أن نعرف ماذا يريد أولا، يعني صار عندي التصور واضح. فإذا صار عندي التصور واضح بعد ذلك أستطيع أن أرد على ما أتصوره ويكون تصوري واقعا ما يريده، مو أتصور صورة أخرى وأرد على الصورة الأخرى، هذا مو رد على كلامه، وإنما رد على التصور الخاص عندي. قلنا رد الشهيد إن طرفي العلم الإجمالي هما وجوب التسعة المطلقة ووجوب التسعة المقيدة بالعاشر، وكل من هذين الطرفين ليس معلوما بالتفصيل حتى أقول بالانحلال، وإنما المعلوم وجوب التسعة على الإجمال، يعني التسعة المجملة مو التسعة المطلقة حتى أقول عندي علم تفصيلي بالتسعة المطلقة من الجزء العاشر. فإذا كان المعلوم وجوب التسعة على الإجمال فهذا نفس العلم الإجمالي، فكيف ينحل به؟ ما عندي انحلال بحيث يصير عندي قطع بالتسعة المطلقة بالصلاة المركبة من تسعة، ما عندي قطع. ولو يحصل عندي هذا القطع نقول نعم، ولكن هذا القطع ما عندي. نسبة المعلوم بالإجمال إلى الطرفين نسبة واحدة، فلا يسري إلى طرف دون طرف، يبقى على حاله على هذه النسبة. يأتي الآن الشهيد رضوان الله تعالى عليه، يقول أنتم تبحثون الآن بعد افتراض وجود علم إجمالي، فتقولون هل ينحل أو لا ينحل. أنتم قبل لا تفترضون وجود العلم الإجمالي أولا نسأل هل فعلا يوجد علم إجمالي هنا حتى أتي وأناقش أنه ينحل أو لا ينحل. فإذا أولا نبحث أنه يوجد علم إجمالي أو لا يوجد، فإذا قلنا يوجد علم إجمالي بعد ذلك نأتي إلى السؤال الثاني ونقول هل ينحل هذا العلم الإجمالي أم لا ينحل أو لا ينحل. فإذا بحثنا الأول يكون في أصل وجود العلم الإجمالي قبل البحث في تفصيلات العلم الإجمالي. فإذا نسأل هل يوجد هنا علم إجمالي أو لا يوجد، يقول الشهيد لا يوجد علم إجمالي هنا. وجوب التسعة المطلقة ماذا يعني؟ لما تقول تسعة مطلقة هل يعني وجوب التسعة زائد وجوب الإطلاق؟ لما تقول تسعة مطلقة يعني تسعة واجبة وإطلاق واجب. التسعة المقيدة بالجزء العاشر يعني تسعة وزائد وجوب جزء عاشر. يقول الوجوب التسعة المطلقة لا يعني وجوب التسعة زائد وجوب الإطلاق. هل الشارع يأتي ويقول يجب عليك الإطلاق؟ لا يمكن، لأن الإطلاق لحاظ كيفية في لحاظ المولى في عالم اللحاظ، ومر علينا سابقا في عالم اللحاظ. ففي عالم اللحاظ يلاحظ المولى التسعة المطلقة من الجزء العاشر، ما يفرض هذا الشيء على المكلف، يأتي ويفرض التسعة ويفرض الإطلاق كشيء واجب، وإنما شيء أنا كيف ألاحظ هذا الشيء في عالم اللحاظ مو في عالم الأمر. أما العشرة فتعني وجوب التسعة زائد وجوب الجزء العاشر، نعم هنا مو في كيفية اللحاظ. فالتسعة المقيدة بالجزء العاشر نعم الإطلاق والتقييد في عالم اللحاظ، ولكن هل أستطيع أن آمر بأن أقول يجب عليك التسعة ويجب عليك الجزء العاشر؟ نعم أستطيع، ولكن لا أستطيع أن أقول يجب عليك التسعة ويجب عليك الإطلاق. فإذا إما أن تجب التسعة وإما أن تجب التسعة زائد الجزء العاشر. فإذا عندي وجوب تسعة وجوب تسعة زائد وجوب الجزء العاشر فأرى أنهما متداخلان وليسا بمتباينين، أرى أنهما بين الأقل والأكثر، تسعة وتسعة زائد واحد، والتسعة متضمنة في التسعة زائد واحد. فهنا لا يمكن أن أصور العلم الإجمالي، فلا يوجد عندي علم إجمالي لأنه لا يوجد عندي متباينة، فلعدم وجود المتباينة وإنما هنا متداخلان، هما متداخلان، فلا يكون عندي علم إجمالي، فيصير عندي علم تفصيلي بالتسعة وشك بدوي في الجزء العاشر، فأجري البراءة في الجزء العاشر. نعم. نعم هذا وين قلنا في عالم الرؤية، يعني في عالم التصور مو في عالم الأمر، عندما يريد الشارع أن يأتي ويأمر الإطلاق أولا أنا ألاحظ أريد أن آمر مثلا بشيء معين، فأقول مثلا أريد أن تأتيني بكتاب وأسكت، هنا الكتاب مطلق، لما أأتي بالأمر بعد ما أقول مطلق أكتفي أقول بكتاب. أنا لاحظت الإطلاق، يعني ما مو كتاب معين، لكن وين هذا؟ في عالم اللحاظ قاعد ألاحظ الإطلاق. ولما أريد أن أحول إلى أمر، عالم اللحاظ لا أنقله إلى الأمر، إلى عالم الأمر والوجوب، أقول أكرم العالم أسكت، ما أقول بعد أكرم العالم المطلق. فالإطلاق كيفية في عالم اللحاظ، ألحظ أتصور ماذا أريد، أريد العالم المطلق، ولكن عندما أحوله إلى كلام أقول أكرم العالم بعد ما أقول مطلق. تجب الصلاة بتسعة أجزاء بعد ما أقول بتسعة أجزاء مطلقة من الجزء العاشر. في عالم اللحاظ الإنسان عندما يريد أن يتكلم، هذا الشيء إما أن يكون في عالم اللحاظ هو يراه يتصوره مطلقا أو يتصوره مقيدا، ما عندي حالة ثالثة. لذلك قلنا في عالم اللحاظ التقابل بين الإطلاق والتقييد شنو إذا تذكرون، إذا تتذكرون، إذا تتذكرون تذكرون في المطلب العام الماضي.
نعم الملك والعدل صار رأي، الرأي الثاني كان تقابل في الدين، و كان عندي ثلاث آراء، إما أن تقابل في الدين تقابل عدم وملكه، والشيء شنو كان رأي تقابل التناقض، لأن الإطلاق عدم للتقييد والتقييد عدم الإطلاق، فصار عندي تقابل تناقض. بعدين أتينا إلى عالم الدليل، في عالم الدليل شنو قلنا؟ شنو التقابل بينهما؟ الملكوت، وكان هنا أكو اتفاق. ننظر إلى الدليل، فيه إطلاق أو لا يوجد فيه إطلاق؟ فتقابل ملكوت العدم لأن هذه كيف تكون موجودة في محل يصح أن توجد فيها هذه الصفة أو لا توجد. إذا في عالم اللحاظ المولى المتكلم إما أن يلاحظ الشيء مطلقا أو يلاحظ الشيء بطارية مطلقة، إذا عنده بطارية أو مسجلة مطلقة، أو تعطيه مسجلة مطلقة، أو مسجلة مطلقة.
خلنا أعيد هذه النقطة وأخذ الشريط فيما بعد أكمل أضبط لكم. إذن في عالم اللحاظ المتكلم يلاحظ الشيء إما مطلقا وإما مقيدا، ولكن ما يلاحظه هنا عندما يأتي إلى عالم الأمر بعد ما يأتي به في عالم الأمر، لأنه إذا أتى في عالم الأمر فعندما يقول تسعة مطلقة يعني تسعة وجوب تسعة زائد وجوب إطلاق، أنت بتناقش لازم تناقش على هالنقطة، أنه إذا قلنا وجوب التسعة المطلقة هل يعني وجوب التسعة زائد وجوب الإطلاق أو لا، إذا بتناقش هني ناقش إذن في عالم الأمر أأتي أقول وجوب التسعة أو وجوب التسعة زائد وجوب الجزء العاشر، وهذا لا يشكل علما إجماليا وإنما يكون من باب التداخل الأقل والأكثر. فإذا لا يوجد عندي علم إجمالي فتجري البراءة عن الجزء العاشر، فيكفي أن آتي بالصلاة المركبة من تسعة أجزاء. فالصحيح هنا رأي الشهيد رضوان الله عليه أن يتجه البحث إلى أنه هل يوجد علم إجمالي أو لا، بدلا عن البحث في أنه هل ينحل بعد افتراض وجوده، والتحقيق هو عدم وجود علم إجمالي بالتكليف، وذلك لأن وجوب التسعة المطلقة لا يعني وجوب التسعة ووجوب الإطلاق، فإن الإطلاق كيفية في لحاظ المولى تنتج عدم وجوب العاشر وليس شيئا يوجبه على المكلف. وأما وجوب التسعة في ضمن العشرة فمعناه وجوب التسعة ووجوب الجزء العاشر، وهذا معناه أننا حينما نلحظ ما أوجبه المولى على المكلف نجد أنه ليس مرددا بين متباينين بل بين الأقل والأكثر. فلا يمكن تصوير العلم الإجمالي بالوجوب، وإنما يمكن تصوير العلم الإجمالي بالنسبة إلى الخصوصيات اللحاظية في عالم اللحاظ. نعم تبي تنتقل إلى عالم اللحاظ تقولي نعم عندي علم إجمالي في عالم اللحاظ، التي تحدد كيفية لحاظ المولى للطبيعة عند أمره بها، لأنه إما أن يكون قد لاحظها مطلقة أو مقيدة. تسعة مطلقة بدون الجزء العاشر أو مطلقة من الجزء العاشر، وتسعة مقيدة بالجزء العاشر، ولكن هذا في عالم اللحاظ. تبي تنتقل إلى عالم اللحاظ ناقش هناك، ولكن هذا لا ينفعنا هنا، غير أن هذا ليس علما إجماليا بالتكليف. نعم يوجد تبي تحول إلى علم إجمالي في عالم اللحاظ حوله، ولكن لا ينفعنا من ناحية عملية، فليس علما إجماليا بالتكليف ليكون منجزا. وهكذا يتضح النتيجة أنه لا يوجد علم إجمالي منجز، وأن البراءة تجري عن الأمر العاشر كونه وأن البراءة تجري عن الأمر العاشر المشكوك كونه جزءا للواجب، فيكفيه الإتيان بالأقل وهو التسعة. الحالة الثانية، الشك في إطلاق الجزئية. إذا بالكتاب ما عندك عنوان تقدر تخلي عنوان حالة الشك في إطلاق الجزئية. في الحالة الأولى كان عندي شك في أصل الجزئية، أن الجزء العاشر جزء واجب أو لا، فعندي شك في أصل الجزئية فتجري البراءة إذا كان الشك شكا في أصل الجزئية كما مر في الحالة الأولى. وتارة قد يكون الشك لا في أصل الجزئية بل في إطلاق الجزئية بعد العلم بأصل الجزئية. يعني أن هذا الجزء مطلق أو ليس بمطلق، فأشك بأن هذا الجزء مختص بشيء معين أو أنه مطلق بحيث يشمل الفرد الثاني. أعلم بأنه مختص أو أنه عفوا أشك بأنه مختص بفرد بهذا الفرد الأول أو أنه مطلق بحيث يشمل الفرد الثاني أيضا، فعندي شك في إطلاقه في شموله للطرف الثاني. فإذا مثاله أنني أعلم مثلا بأن هذا الجزء المعين جزء في الصلاة، هنقول السورة القصيرة أو السورة بعد الفاتحة، أعلم بأنها واجبة في الصلاة، ولكن عندي شك بأن هذه الجزئية هل تختص بالإنسان الصحيح أو أنها تشمل المريض أيضا، إما أنها فقط مختصة بالإنسان الصحيح أو أنها مطلقة بحيث تشمل المريض أيضا. فهنا أيضا في حالة الشك في إطلاق الجزئية، كما أن البراءة تجري عند الشك في أصل الجزئية، كذلك تجري عند الشك في إطلاق الجزئية. إذن فمثالي أعلم أن السورة جزء، أشك أن هذه السورة تختص بالصحيح أو تشمل المريض أيضا، فتجري البراءة عن وجوب هذه السورة في حق المريض، أجري البراءة، فإذا لا يجب على المريض أن يأتي بهذه السورة لأنها مختصة بالصحيح فقط. ولا فرق في جريان البراءة عن مشكوك الجزئية بين أن يكون الشك في أصل الجزئية كما في الحالة الأولى، كما إذا شك في جزئية السورة التي مرت في الحالة الأولى، أو في إطلاقها بعد العلم بأصل الجزئية. مثاله كما إذا علمنا بأن السورة جزء ولكن شككنا في أن جزئيتها هل تختص بالصحيح فقط أو تشمل المريض أيضا، نقول مطلق يعني سواء كان صحيحا أم مريضا، فإنه تجري البراءة حينئذ عن وجوب السورة بالنسبة إلى المريض خاصة. لماذا؟ لأن الشك هنا بين الأقل والأكثر، الأقل المريض، الأكثر المريض، الأقل الصحيح والأكثر المريض، الصحيح والمريض، فأجري البراءة عن الزائد المريض. نكتفي بعد هذا الوقوع البحث في هذه الصورة، يحتاج إلى وقت، فانتهى الوقت بالنسبة لنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.